الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: تعلم اللغة الأجنبية إذا احتاج إليها. الأصل أن الإنسان يتعلم العربية ليفهم بها القرآن والسنة، ولأنها تزيد في العقل، ولأنها لغة القرآن ولغة السنة، وفيها من الجمل والعبارات والألفاظ ما ليس في غيرها. لكن إذا احتاج إلى تعلم اللغة الأجنبية لنفع الإسلام والمسلمين أو للدعوة إلى الله عز وجل، ولم يكن في هذا التعلم تضييع لما هو أوجب منه، فلا حرج. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر زيد بن ثابت على تعلم لغة اليهود ليأمن مكرهم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية وفي بعضها العبرية، لغة يهود، لغة بني إسرائيل، ولهم لغات كثيرة، منها الآن الإنجليزية واللاتينية والألمانية والفرنسية والأسبانية وغير ذلك من اللغات. إنها تأتيني كتب أي بهذه اللغة. قال: قلت لا. قال: فتعلمها. فتعلمتها في 17 يوما. تعلم المهم منها، ومع المطالعة والمحادثة يزداد الإنسان فيها علما وبصيرة. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، أي المكتوب، اللغة. وقال: إني والله ما أمن يهود على كتابي، يعني أن يأتي بهم يترجمون فيكذبون ويحرفون لأنهم غير مأمونين. قال: فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، دليل على ذكائه. وهكذا الحرص على الشيء سبب في تعجل فهمه والاستفادة فيه. فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كتب إليه. يكتب له الكتب إلى العجم، ويقرأ له الكتب العجم. قال: وأخرجه الترمذي. فقال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن خارجة بن زيد به، فزاد فيه الأعرج وسليمان بن داود الطيالسي وعبد الرحمن هو ابن أبي الزناد. ثم قال الإمام أحمد بعد: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدمه المدينة فذكر نحو هذا. وأما تقرير اللغة الأجنبية في المناهج الدراسية فهو إساءة إلى العلم وطالب العلم، بل سقوط لمعنوية الأمة الإسلامية، ومزاحمة للعلم النافع. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، هذا التنبيه مهم، لا سيما ويعتقدون أنه لا يفهم الطب إلا بلغة العجم، ولا يفهم كذا إلا بلغة العجم. فتقرر في الجامعات والكليات والمدارس، بل الآن قرر على الصفوف الأول، يعني صفوف الابتدائية، فيصبح الطالب يعني حريص على هذه اللغة، صلى الله السلامة والعافية. فسأل الشيخ ابن عثيمين غفر الله له: ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية، لا سيما في استخدامها في الدعوة إلى الله؟ فأجاب بقوله: رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية أنها وسيلة لا شك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت الأهداف طيبة، وتكون رديئة إذا كانت الأهداف رديئة. لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلا عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز. وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلا من اللغة العربية، حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين أعتبرهم أذنابا لغيرهم كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين، يعلمونهم أن يقولوا باي باي عند الوداع وما أشبه ذلك، لأن إبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة محرم، وقد صح عن السلف النهي عن رطانة الأعاجم وهم من سوى العرب. أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أن يكون واجبا أحيانا، وأنا لم أتعلمها وأتمنى أنني كنت تعلمتها، ووجدت في بعض الأحيان أني أضطر إليها حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبي تماما. وأذكر لكم قصة حدثت في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية الإسلامية، نتحدث بعد صلاة الفجر عن مذهب التيجاني وأنه مذهب باطل وكفر بالإسلام، وجعلت أتكلم بما أعلم عنه، فجاءني رجل فقال أريد أن تأذن لي أن أترجم بلغة الهوسة، فقلت لا مانع فترجم. فدخل رجل مسرع فقال هذا الرجل الذي يترجم عنك يمدح التيجانية، فدهشت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إلى مثل هؤلاء الذين يخدعون. فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب لا شك أنها مهمة في إيصال المعلومات. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال رحمه الله سعد الناس بثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وهذا فضل عظيم، وقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من المخلوقين الدعاء وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمحدثون الذين يقرؤون كتب الحديث أو يقرؤونها على طلابهم أو يخطبون ويحاضرون هم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما صلى عليه في المجلس الواحد الصلوات الكثيرة، ويرجى لهم بذلك البركة العظيمة، لأن الله إذا وصلهم وصلهم بكل خير وقطعهم عن كل شر وضير، يصلك بالهداية، يصلك بالرزق والرحمة، يصلك بالتوفيق والثبات، يصلك بأمر عظيم. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. هذا حديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند بهذا السند وأخرجه. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك به. قوله من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا لأن الحسن بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، في حديث ابن عباس من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وحط عنه عشر خطيئات، عشر من الذنوب التي قد وقع فيها وعقرها. فتلخص أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مكفرات الذنوب، ومن أسباب رحمة الله وفرجه، ومن أسباب عونه وتسديده، بل قد جاء في حديث أبي بن كعب أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا أن تكفى همك ويقضى دينك. لكن الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن يحسن له يذهب إلى تحسين الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل آمين قالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قال فضل أداء الحديث باللفظ الذي سمعه، يعني الرواية باللفظ مقدمة على الرواية بالمعنى مع جزاز الرواية بالمعنى عند جماهير العلماء، لكن الأحسن أن تأتي باللفظ، لأن بعض السلف رضي الله عليهم من الصحابة ترك الرواية خشية أن يروي بالمعنى ويخشى أن يدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من حدث بالحديث ولحن أنه دخل في هذا الوعيد، والذي يظهر أنه لا يدخل، لكن كلما كان الإنسان أحفظ للحديث كلما كان ذلك أنفع له وأبلغ. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا حديث صحيح ورجاله رجاله ثقات. الحديث أخرجه الترمذي، وقال حديث زيد بن ثابت حديث حسن. قد تقدم الحديث، لكن فيه ما بوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى من قوله الحديث باللفظ الذي سمعه. قوله نظر الله امرأ دعاء بالنظارة لأهل الحديث، نظارة الوجوه وطهارة القلوب من العقائد الزائفة. سمع منا حديثا، يعني مفردا أو أحاديث، فحفظه حتى يبلغه، حفظه على الوجه الذي سمعه. فلا سيما الأذكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب رضي الله عنه ذلك الحديث: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ولجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وقال ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ونبيك الذي أرسلت. فدل على أن ألفاظ الأذكار يتعين أن يؤتى بها على الوجه الذي سمعها. فنعم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يحفظ الحديث ولا يفهم معناه، والغير يفهم المعنى ويستفيد. ورب حامل فقه ليس بفقيه، يحمل الأحاديث وربما يحفظ القرآن، يحفظ من السنة ولا يفقه منهما شيء. بل إن هناك من يحفظ القرآن برواياته وما يستطيع أن يتكلم ولا يفصح ولا يبين عن شيء من العجم، لأنه يهتم بحفظ القرآن صورة ولا يهتم بحفظ المعاني. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرة يقول حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي بيت المقدس قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطبه إما خطبة الجمعة أو العيد أو الكسوف أو الاستسقاء، وخطب في عرفة، وربما خطبهم خطب لغير هذا المقصد الذي تقدم. قال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، حملها أي حفظها، لأن من طرق التحمل الحفظ. فرب حامل فقه غير فقيه، يحفظ الحديث ويحفظ القرآن ولكنه قليل الفهم والعلم بمدلول هذه الأدلة. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال ثلاثة لا يقل عليهن قلب مؤمن، يعني لا يكن في قلبه بحيث أنه يطمئن إليهن ويعتقدهن، بل إنه دائما محافظ على ما ينتفع به، إخلاص العمل لله تعالى. شأنه إخلاص العمل لا الشرك، لا الشرك، لأن الشرك مناقضة الإخلاص ومخالفة الإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، ومناصحة ولاة الأمور يعني بالسر والرفق واللين مع الدعاء لهم، لأن ولي الأمر إن لم تداره ربما حصل منه الضرر عليك. ولذلك قيل جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، ولكن يدارى وينصح له ويقال له اعلم أصلحك الله، يسر الله أمرك، فرج الله كربك، أن هذا الأمر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن الإنسان إذا دخل عليهم مع الشدة سبب لهم النفور، والله المستعان. ولزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة الذي هو الإمام، أو لزوم الجماعة التي هي السنة، أو لزوم الجماعة الذين هم الصحابة بحيث يسير على سيرهم ويكتفي آثارهم ويحذر الفرقة، فإن الفرقة والخلاف شر، والله المستعان. ثم ذكر أن مسلم قد احتج بحديث سماك بن حرب عن النعمان بن بشير، قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. وقد جاء هذا الحديث في الصحيح، أظن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن أو قلب مسلم. قال بقى رحمه الله: الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، وهذه من الأمور المهمة، وربما كانت من أصول الفقه، لأن الحقائق عدة: حقيقة عقلية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. فالمتكلم يتعامل معه بما نطق وأراد. فمثلا قد يقول دابة، الدابة من حيث اللغة كل ما دب على وجه الأرض، ويدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الحيوان الصغير والكبير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لكن الحقيقة اللغوية للدابة عند كثير من الناس أنها أنثى الحمار، يطلقون عليها دابة. فالإنسان يفرق بين الإطلاقين. وهكذا الصلاة في اللغة المراد بها الدعاء، لكنها الحقيقة الشرعية للصلاة هي التعبد لله عز وجل بعبادة مخصوصة في أوقات مخصوصة، يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم. وأيضا الحج هو في اللغة القصد، ولكن الحقيقة اللغوية له هو زيارة الكعبة والقيام بما علم من المناسك. وهذا أمر يتفطن له، لأنك إذا لم تنظر إلى هذه الحقائق ربما لحقك الضرر. انظروا إلى خالد بن الوليد حين غزا قوما فجعلوا يقولون: صبأنا 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 صبأنا، هم أرادوا أسلمنا أسلمنا، ولكن خالد بن الوليد حملها على المعنى الذي كان يتبادر يعني عند كفار قريش، أن الصبا هو الخروج من الدين ونحو ذلك، فجعل يقتلهم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: لا، بل الذي لا فرط له. هذا حديث حسن. الناس يعني عندهم الحقيقة اللغوية أن الرجل الرقوب والمرأة الرقوب التي والذي لا ولد له، الذي ليس له ولد، بينما الحقيقة الشرعية أن الذي ليس له فرط هو الرقوب، يعني لم يقدم من ولده بين يديه، لم يتقدم من ولده بين يديه، لم يمت له صغير حيث يشفع له. وهكذا مثل حديث عائشة: بقيت كلها إلا كتفها، مع أنها ذهبت للفقراء والمساكين، وبقي الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها، أي بالنظر أنها عند الله محفوظة ويحفظ ثوابها إلى غير ذلك، والكتف الذي أكلوه قد يكون لا أجر ولا مثوب فيه إلا إذا احتسبوا لإقامة أنفسهم قد يؤجر الإنسان على نيته، وهذا باب واسع أراد الإنسان أن يتكلم فيه، يعني الفرق بين الحقائق اللغوية والشرعية والعقلية والعرفية. فإذا دخلت مثلا بين الناس في الغالب تأتي بينهم بالحقائق اللغوية العرفية، تحكم بينهم بالحقائق العرفية، وإلا لوقعت في يعني مخالفات وسببت لهم الحرج. مثل هذه أيضا حقة المصريين، المصريين عندهم ماشي يعني أمر طيب موافق، ونحن عندنا ماشي لا. نزل أخ من الأخوة إلى صنعاء، حدثني بنفسه، قال دخلت المطعم وإذا بصاحب المطعم يقول له تريد خبز، قال له ماشي، وجلس جلس ينتظر ما جاء له ما جاء بالخبز، قال أين الخبز؟ قال ما أنت قلت لنا ماشي، بينما إذا ذهبت مصر وإذا قلت لهم ماشي جيب لك الذي تقول. فالناس كل ينظر إلى لغته وإلى طريقته. ومن النكت ما أدري أنها تثبت أو ما تثبت هذه، يقولون لما ذهب الإمام إلى مصر في زمن جمال عبد الناصر قدموا له عدة ملفات، وبعدين كلما قدموا ملف ينظر فيه يقول ماشي، الملف الثاني ماشي، الملف الثالث ماشي. دخلوا عند جمال عبد الناصر قالوا الإمام مشى الملفات كلها، قال مش معقول، قالوا قدمنا له الملف الأول ماشي، الثاني ماشي، الثالث ماشي. خرجوا إليه قالوا خلاص باقي التوقيع، قال قلت لكم ماشي. تفضل بارك الله فيكم.